أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في العلة الغائية. بعد أن أنهى الكلام عن العلة الفاعلية، شرع في ذكر العلة الأخرى وهي العلة الغائية. قال: وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله، باعتبار أن الفاعل إذا توجه إلى فعل ما يعني حدث، أصبحت هناك حركة، والحركة طبعا ليس الإرادة، هي الحركة المادية. عام الحركة كما سيأتي في تعريفها أنها كمال أول لما هو بالقوة، نعم لما بالقوة من حيث أنه بالقوة. يعني سيأتي إن شاء الله هذا التعريف للحركة. نقول الحركة دائما الإنسان، أعم الإنسان المتحرك، المتحرك دائما ينتقل من شيء بالفعل إلى شيء المن بالقوة. أما إذا كان كل شيء له بالفعل ما يحتاج يتحرك، إذا كل أشياء حاصلة له بالفعل ما يحتاج يتطور ويتحرك، إنه هو كل شيء كما في الواجب لا يحتاج إلى حركة، لأن كل ما له بالقوة هو له بالفعل. لكن المتحرك دائما هناك شيء له بالقوة ما محصله ويريد تحصيله، كمال إليه. طبعا كمال مو كمال واقعي، خلوه بذهنك عندما سنعبر هواينا نقول كمال مو كمال. لا يشكل أحد ويقول هذا كمال واقعي ولا كمال غيره، لا، احنا نريد بالكمال الكمال بحسب اعتقاد المتحرك، مع غض النظر انه في الواقع هو كمال له، لو نقص له قد يكون هنا، لكن هو يسعى اليه بظنه كمالا. واضح؟ انك كادحا الى ربك كدحا فملاقيه، حتى ياه ربك، حسب ربك قد يكون هذا ملحد كادحا. دائما الانسان يسعى نحو هدف، يسعى على هدف يناسب شنو؟ يناسب همه الانسان ويناسب افكاره. بالنتيجه ما هي الحركه؟ سياتي ان الحركه هي ما عبرت عنها قبل قليل، عبرتها بانها كمال اول لما بالقوه من حيث انه بالقوه، بمعنى انه الحركه انتقال من مرحله القوه الى مرحله الفعل. فانا كنت بالقوه الى تحصيل مليون دينار، الان صرت الحمد لله حصلته صار بالفعل، لكن شديد بعد يصير اريد مليونين، فانا بالقوه الى، وهكذا كل ما دائما بالقوه يصير بالفعل بواسطه الحركه، فيعبر عن الحركه بانها كمال. زين، اذا افترضوا ان هناك كمالا اخيرا، هسه لحركه، مو اخير لكل عمري، لا لحركه، يعني انا اليوم ليش طلعت؟ خرجت من بيتي حتى الدرس، حتى هذا الدرس، مو حتى الدرس مال باكر، درس باكر يجيب باكر، درس اليوم. فدرس اليوم يعتبر كمال اخير بالنسبه الى حركتي، يعني هو منتهى، يعني هو ما اطلبه من حركتي اليوم. واضح؟ لماذا مددت يدي الى القدح ورفعته قريبا من فمي وكذا حتى يحصل الكمال الاخير، يعني نهايه حركتي. شنو فايده نهايه حركتي؟ هاي حركتي مو على مود، ليس لاجلي ان اوقع توقيع امر وشرب الماشي، حركتي هاي اللي هي رفع الماء وكذا لاجل ري العطش مو شيء. فيقال ان العله الفاعليه تفعل لغرض، تفعل لغايه، وهذه الغايه هي كمال، وكمال شنو؟ اخير. شو يقصد بالاخير؟ يعني هو بعد ان الغايه من فعلي اخر شيء ارجوه من فعلي هو هذا، هي الغايه. لهذا هي عبر عنها، قال: وهي الكمال الاخير الذي يتوجه اليه الفاعل في فعله. قد يكون هناك كمالات بالعرب، بس مهم هي الكمال الاخير هو شنو؟ هو المقصود، هو العله الغائيه. زين، فان كان لعلم الفاعل دخل في فاعليته، كما في الفاعل القاصد، الفاعل كما اخذنا في الدرس السابق ثالثا يفعل بقصد بعلم، واخرى لا يفعل بعلم كالفاعل بالطبع. فهنا شو راح ترتبون؟ انت تقولون العله الغائيه عله ضروريه في الفعل. زين، فهل لكل فعل غاية؟ الجواب يقول المصنف: نعم، لكل فعل غاية، وهذه الغاية تارة تكون مسبوقة بعلم كما في العلل المدركة. فإذا كانت الغاية مسبوقة بعلم، أو يعني عفوا الفاعل، إذا كان الفاعل عالما، ليش نعبر؟ إذا كان الفاعل عالما ويفعل لغاية، سمينا الغاية ما لأجله الحركة، ما لأجله الفعل، يسمونها ما لأجله الفعل. مثل ايش؟ انت لماذا تصنع كما هو مثاله المشهور. لماذا تصنع الكرسي النجار؟ لماذا يصنع هذا الشكل حتى يجلس عليه الكرسي؟ يقول الجواب أصنعه للجلوس. قلت واعي أنت عالم؟ يقول نعم أنا فعلت هذا عن علم. فيقال إذن الغاية اللي هي الجلوس على هذا الشيء هي شو يسمى؟ ما لأجله الفعل، فعلت هذا لأجل كذا، هاي العلة شو يسمونها؟ الغائية. إذا كانت صادرة من فاعل شنو؟ مدرك عالم. أما إذا كانت العلة الغائية صادرة من فاعل غير مدرك ما يسمونها ما لأجله، ما كل أجل، يسمونها منتهى الحركة. هي الحركة وين تنتهي؟ هو هذا صار غاية الجسم، غاية الفعل. فالهضم في المعدة، والمعدة هي مدركة لهضمها؟ ما مدركة، لكن عندما تهضم الطعام هو هذا غاية، هو هذا غاية الفعل. وهذه الغاية ما لا يعبر عنها أن الفعل صدر لأجلها، يعني مو مقاصدة، لكن يقال هي منتهى الحركة. يعني كما عرضنا قبل قليل الكمال الأخير عندما تنتهي الحركة إلى هنا فيعلم أن هذه هي الغاية، وهذه الغاية مو بالضرورة أن تكون مقصودة. فهمنا من هذا أن الغاية ليس بالضرورة تكون مقصودة. نعم إن كانت مقصودة سميت الغاية شنو؟ ما لأجله الحركة، وإن لم تكن مقصودة سميت ما تنتهي إليه الحركة. واضح هذا شلون؟ إذا فهمتم هذا، يقول ابن سينا أنه الغاية المقصودة يعني ما لأجله الحركة هي سابقة تصورا متأخرة وجودا. قال صحيح، الفعل أنت لماذا أيها النجار قمت وفزعت وجهزت أخشابا ومنشارا وإلى آخر، لماذا؟ ما الذي حركك؟ شو يقول؟ يقول العلة الغائية. شو العلة الغائية؟ يقول لأجل أني احتجت إلى شيء أجلس عليه، وهذا الشيء الذي احتجت أن أجلس عليه حتى أحقق الجلوس أنا قمت ونشرت وخشبت وجبت أخشاب وكذا. فلاحظوا أن العلة الغائية أصبحت علة حتى للعلة الفاعلية بهذا المعنى، يعني للفعل، خلينا نقول الفعل، يعني حركت العلة الفاعلية للفعل. لهذا هي في مقام التصور الجسم أيهما أسبق، الفعل له العلة الغائية له الغائية هي سابقة تصورا ومتقدمة في مقام التصور، بل هي التي حركت العضلات وهي التي جعلت الفاعل يفعل. قد مهمة يعني، ولكنها وجودا شو وقت توجد؟ توجد بعد وجود الكرسي. خب نكمل الكرسي هذا يصير الجلوس عليه. فلهذا يقولون أن العلة الغائية من سماتها المهمة أنها دائما متقدمة تصورا ومتأخرة دائما شنو؟ وجودا أو تحققا. لهذا قال فإن كان لعلم الفاعل دخل في فاعليته كانت الغاية مرادة للفاعل في فعله، وإن شئت فقل كان الفعل مرادا له لأجلها، يسمونها ما لأجله الحركة. ولهذا قيل أن الغاية متقدمة في الفعل تصورا ومتأخرة عنه وجودا. وإذا لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل كانت الغاية شنو؟ منتهى الحركة، ما ينتهي إليه الحركة، وذلك إلى آخره. حتى إذن خلصنا من اصطلاح مهم، ما معنى ما تنتهي إليه الحركة، وما هو فرقه عن اصطلاح ما لأجله الحركة؟ الجواب أنه لكل فعل غاية، فإن كان الفاعل مدركا سميت غايته ما لأجله الحركة، وإن كان الفاعل غير مدرك سميت الغاية ما تنتهي إليه الحركة. إذن فبالنتيجة لكل فعل غاية. زين هذا ما تنتهي إليه الحركة، ليش عود تنتهي الحركة إلى كمال؟ ليش دائما الحركة تنتهي إلى كمال؟ الجواب هاي الكلام الجاي تمهيد لهذه الجواب عن هذا السؤال. قال نعم، وذلك يعني بيان أنه كيف يكون مال شخص أو فاعل غير مدرك ومع هذا يصل إلى غاية ويصل إلى كمال، وذلك أن لكمال الشيء نسبة ثابتة إليه، فهو مقتضى، يعني الشيء مقتضى لكماله. لا يخفى عليكم هذا ما أشرنا إليه في بحث الاستعداد وبحث الإمكان الاستعدادي، هناك وضحنا أن عالم الإمكان هو عالم الحركة وعالم التبدل وعالم التغير وعالم الانتقال من القوة للفعل، حتى أن صدر المتألهين يقول حتى في الجواهر أكو تغير أكو حركة، كل هو عالم، هذا عالم الإنسان ما هو إلا عالم التبدل والتغير، دائما نقله من شيء بالقوة إلى شيء بالفعل. فهو صراط لكل، كما يعبرون، لكل شيء صراطه الخاص، صراط المستقيم له يسير عليه. لهذا بذرة التفاح إذا سارت على صراطها ولم يمنعها مانع لا تكون برتقالة، ما تصير، هو صراط تحدث بعد. نعم المادة الأولى الهيولة هاي يمكن أن تكون كل شيء لأنها مادة أولى تستقبل كل شيء، ولكن إذا تعينت بنوع وصراط فهي تسير على هذا الصراط. السؤال الآن، هذه البذرة إذا لم تمنعها مانع تصل إلى كمالها وهي أن تكون بذرة أم لا تصل؟ المفروض أنها تصل. ليش ما تصل؟ لو بخل في ساحة الكريم حاشاه أن يكون بخل في ساحته، هو كل شيء يسير على صراطه ومطيع مقتضياته، فيه ليش ما يصل؟ إلا أن يرد مانع، إلا أن يرد مانع. فإذا ورد مانع جيد، فبحث آخر موانع، كما لو كان بذرة التفاح مثلا هاي البذرة اعترضتها آفة فأهلكتها، فبحث آخر. ولكن إحنا مع غض النظر عن الموانع، مع غض النظر عن الحالات الجانبية، هل الأصل أن كل شيء يسير على صراطه؟ المفروض أنه شنو؟ أنه يصل، لأنه كما ذكرنا شنو المشكلة بعد؟ المقتضي موجود والمولى لا بخل بساحته ولا يمنع شيئا يسير إلى كماله الخاص. لهذا يقول وذلك لأن لكمال الشيء، هو الشيء منسوب لكماله، لكمال الشيء نسبة ثابتة إليه. فبذرة التفاح منسوبة لمن؟ لكمالها اللي هي الثمرة نفسها أو كذا، فهو يعني الشيء مقتضي لكماله، ومنعه عن مقتضى، إذا تقول منع عن مقتضى، منع المقتضى لماذا؟ هذا قصر، هذا إجبار، وهذا القصر شنو الموجب له من المولى أن يقصر شيء ويمنعه عن السير لكماله؟ والمفروض أنه كما قلنا لا بخل بساحته. ومنعه عن مقتضى دائما، لو فرضنا أنه دائما دائما نادرا ما يطلع أن التفاح وحده، دائما التفاح شو يصير؟ يعتبره آفة، والأصل في التفاح يعتبره آفة إلا أن يأتي وحدة واثنين يرسل، بينما الموجود بالعكس، الموجود أن الاعتراض الآفة للزراعة هو النادر أو هو القليل، والأكثر هو شنو؟ هو خيرات النباتات. فافترضوا لا، طبعا النبات مثال، تقيسوه مو على النبات، قيسوه على كل شيء يصير نحو صراطه. فإذا لو فرضنا بالعكس الأصل هو الفساد وثبوت الصلاح، معناه أكو في مشكلة في الخالق، في يعني الخالق هو يريد ذلك، وإحنا قلنا الخالق شنو المانع أن لماذا يمنع الشيء عن مسير لمقتضاه ولكماله؟ يقول ومنعه عن مقتضاه دائما أو منعه حتى في أكثر الأوقات، ها في أوقات وجوده يكون قصر دائمي أو قصر أكثري، وهو ينافي العناية الإلهية التي اقتضت إيصال كل ممكن إلى كماله الذي أودع فيه استدعاؤه. إذن فلكل شيء غاية، هي كماله الأخير الذي يقتضي. وأما إذا كان هناك قصر أقلي، يصير حالة أقلية موجودة، منه هاي البذرة اعتراضها الشسمة الآفة، ذيش اعتراض الآفة واعتراض المنع، هو يصير، بس لا تقول هو أكثري أو هو الدائمي. إذا كان أكثري أو دائمي معناها المولى يريد منع من المسير دائما، وقلنا لا بخل في ساحته. نعم يكون هذا أقلي لمصالح معينة، تصير واضح. كان شخص مثلا عنده مزرعة، هاي المزرعة نصها لم يثمر لمصلحة، قصر أو ربح أو ثلثة، هذا أكيد لمصلحة، والمصلحة قد يكون لشيء أعظم، والمولى لا يمنع الإنسان الشيء من وصول لكماله، لكن لما رأى مصلحة أعظم أنه هذا قد يداخله شيء، قد يداخله عجب قد. قال وأما القصر الأقلي فهو شر قليل يتداركه ما بحذائه، يعني ما بأزائه من الخير الكثير، وإنما يقع فيما يقع في نشأة المادة بمزاحمة الأسباب المختلفة. يقول إذن المفروض أنه لا بخل في ساحته، وأن كل من سار على الصراط وصل موجي، إلا أن المنع، هذا الكلام يقتضي أنه منع دائمي ومنع أكثري، ماشي لا شو اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير منع أقلي، منع قليل، وهذا المنع القليل يقول المصنف سببه عالم المادة، يعني عالم المادة عالم شنو؟ عالم التزاحم وعالم اختلاف المصالح، واضح؟ أنا أفتح لي باب رزق، أبيع حلال، أبيع رزق الحلال، فالمفروض أكسب، يجي ذاك يبيع بالحرام أرخص مني، ناس فوريتو يصير ذا، فشنو أنا هذا القصر الأقل ليش؟ دول ثاب تزاحم، لو ما أكو تزاحم، لو ما يجي مشاكل لا يصير، لكان شنو؟ لكان كل من صار على الطريق وصل كما قلنا. يقول هذا في نشأة المادة بمزاحمة الأسباب المختلفة. قال الفصل الثامن في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا وإثبات الغاية في الحركات الطبيعية وغير ذلك. هذا دفع إشكال أو إشكالين. إشكال الأول هو هذا، ربما يظن أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها. تقدم قبل قليل أو تقدم في الدرس السابق معنى الفاعل الطبيعي، وقلنا أن الفاعل الطبيعي هو الفاعل الذي لا علم له بفعله. فربما يظن يقول هذا الفاعل الذي لا علم له بفعله هذا ما إلى غاية، وهذا جوابنا عليه قبل شوية. قلنا لا، هو له غاية والغاية حتمية. غاية ما في الأمر هي غاية معلومة أو غير معلومة؟ غير. شو استمعنا لها قبل شوية؟ قلنا منتهى الحركة. هذا الجواب. يقول ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة لفاعل الفاعل، ولكنك عرفت أن الغاية أعم من ذلك، وأن الفواعل أن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالها هي ما ينتهي إليه حركاتها. هذا الإشكال الأول اندفع. الإشكال الثاني، وربما يظن أن كثيرا من الأفعال الاختيارية، وهي اختيارية ومعلومة صادرة من عاقل وما لها غاية، هاي شلون تدفعها؟ مثل إيش؟ قال لا غاية لها كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها إلا نفس الحركة. شوف الصبي يقفز 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 تقول له أدري من تقفز، إحنا عندما نقفز نقفز لشيء، فأنا إذا اضطررت للقفز فلكي أعبر منها، لكي أعبر أحل مشكلة فأضطر القفز. أنت شنو القفز شنو فايدة؟ يقول هو مو غيره، إحنا نتحرك لأجل شيء بعد الحركة، مو صحيح؟ أنا ليش أمشي؟ فرجع المشي شنو فايدة المشي؟ تعب. لا، المشي حتى حصل شيء بعد المشي، الذهاب إلى مكان آخر أو قضاء حاجة كذا. أما يجي إذا هو أو أقفز إذا فرغت القفز إن شاء الله ما أضطر له، أضطر حتى أعظم فتشي مثلا متوازع عليه مو هجي. أما هو الطفل يقفز ويتعب نفس العجل، ماذا؟ نفس القفز، لا شيء آخر. هذا معناه أنه فعل بدون غاية. هذا شو نفرد عليه؟ لهذا قال كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها. وبعد وكاللعب باللحية، واحد من الواحد يلعب باللحية، شنو يلعب باللحية؟ وكالتنفس، تنفس فعل طبيعي، ها؟ أنت ما تفعله بالغاية، يعني ما أقول أنا تنفس لأجل أن كذا أجيب الهواء، راح تفعل هالفعل طبيعياً. نبضات قلبك هو قلبك من ينبض وإن كان هذا فاعل طبيعي. لكن التنفس هو فاعل بإرادة. وكانتقال المريض النائم من جانب إلى آخر، لما تنتقل من جانب إيش يفيد هذا الانتقال؟ هذا فعل عبث، ها؟ إذا كان الغاية زين. وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غايته بعروض مانع يمنعه عن ذلك. هذا مثال جديد، هذا غير أمثلة كلها ذيك. ليش الأمثلة كلها؟ إن الفعل نفسه ما بي غاية ظاهرة. هذا المثال الأخير لا، مو شغلة غاية، هو الفعل يقف. مثل إيش؟ مثل ما هذا أجبنا عليه، هذا الإشكال الأخير أجبنا. مثل إيش؟ مثل التفاحة التي لا تصل إلى أو بذرة التفاح التي لا تصل إلى من إلى غايته لوجود مانع كآفة زراعية. وإحنا قلنا هذا الجواب عنه سهل، لأنه هناك مصلحة وليس البخل في ساحتي، بل المصلحة على قولت لي العالم تزاحم. هذا الإشكال الأخير جاوبنا عليه، لكن الأمثلة اللي قبلها ما جاوبنا عليه. ليش ملاعب الصبيان؟ شنو الفكرة في ملاعب الصبيان دول يلعبون؟ واضح؟ المفروض ماكو غاية في حركاتهم، العبث باللحية شنو؟ يقول المصنف والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غاية. توضيح ذلك أن في الأفعال الإرادية ثلاثة مبادئ، كل فعل إرادي أكو ثلاث مبادئ، وهذه المبادئ بعضها شنو؟ في طول بعض الآخر. أنت عندما يصدر منك فعل هناك مبدأ قريب للفعل وهو حركات عضلاتك، هذا أقرب شيء للفعل، حتى بعضهم يتصور هو هذا المبدأ الأول والأخير، بينما واضح أنه مسبوق بمن؟ مسبوق حركة عضلاتك مسبوقة بمن؟ يا حركة عضلاتك الشوق. الشوق اشتقت إليه. ليش اشتقت إليه؟ ليش اشتقت؟ اشتقت لوجود شنو؟ لوجود علم. صار عندي علم بالحاجة إلى هذا الفعل، فعلم بالحقيقة. احنا بدينا من العضلات، قلنا هي مبدأ قريب الفعل، ثم جعلنا الإرادة الشوق، ثم جعلنا العلم. هي بالحقيقة معكوسة. إذا أردنا توخينا الدقة، هي أول شيء يصدر عند الإنسان يعلم. أنا أعلم، أتصور أنه أنني لو أعطيت صدقة للفقير فسوف يكون هذا خير ويكون نشر الخير وكذا، أشوف هذا الشيء جيد، عليكم السلام ورحمة الله. فأتصور أن هذا أمر في نفسي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام الله يحفظكم. يتصور يعني أول شيء يعلم، أن في هذا الفعل الخير، يصدق يتصور ويصدق، فإذا صدق ها يشتاق إلى هذا الفعل صارت ياه وصارت مبدأ الثاني، فإذا اشتاق شنو فعل يعني تحركت عضلاته. واضح واضح كلام لا؟ فأنا لكي أفعل أي فعل أتصور هذا الفعل، أصدق بهذا الفعل، هاي مرتبة واحدة مو مرتبتين، تصور تصديق، بعدين شو يصير؟ بعدين يجي الشوق لهذا الفعل، اشتاق، بعدين اشتاق إليه يجينه تتحرك العضلات لهذا الفعل. فهناك مبدأ قريب، وهو شنو هنا؟ مبدأ القريب للفعل مو للجسم، مبدأ القريب للفعل يعني آخر العلل هو شنو؟ هو حركة العضلات. قبله أكو علة، علة فيه وهي شنو؟ الشوق. وقبل الجسم قبل الشوق أكو عندنا منه العلل. لهذا قال: والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل لا يخلو عن غاية. توضيح ذلك أن في الأفعال الإرادية مبدأ قريبا للفعل هو القوة العاملة المنبثة في العضلات، ومبدأ قبلها شنو؟ متوسطا اللي هو الشوق، هو ذاكر يقول وهو الشوق المستتبع للإرادة والإجماع، يعني مستتبع للإجماع أيضا. الإجماع يعني إجماع الإرادة، جمع الإرادة إيه المؤكد أحسنت. بعضهم يقسم الشوق، يقول الشوق إذا كان لفعل ما هو ملائم للنفس يعبر عنه بأنه شهوة، وإن كان الشوق لأمر غير ملائم للنفس منافر له مع هذا أشتاق له يقال هذا غضب. الغضب مرات واحد يغضب يدي كسر شيء ما ملائم له، بس هو يشتاق لهذا الفعل في غضب يموتي. فالشوق تارة أن تشتاق إلى شيء يلائم نفسه في نفسك تريده، يقول هذه شهوة كالشهوة للطعام وكذا، أشتاق للطعام لأنه يلائم نفسي نعم، لكن مرة أشتاق لشيء هو أصلا ما ملائم إليه كتكسير زجاج وكضرب يدي وما شاكل يقال هذا غضب. هسه ما ذاك الوصل لك. مهم هذا المبدأ المتوسط هو الشهوة اللي عفوا للشوق أصلا. قال: ومبدأ بعيدا قبله، يعني قبل من قبل الشوق، هذا هو المبدأ الأصلي، وهو العلم، وهو تصور الفعل على وجه جزئي مو على وجه كلي. هو أتصور هذا الفعل، ما أتصور كل الأفعال. أنا عندما أريد أن أمشي أريد أن أتصدق بمثالي أتصدق، ما أتصور الصدقة بما هي صدقة، مو أقول تصورت الصدقة العامة، لا أتصور صدقتي أنا على هذا الفقير، فهذه الصدقة الجزئية صورتها اشتقت إليها فعلتها، مو صحيح؟ مو لهذا يقول على وجه جزئي. زين، الذي ربما هذا العلم قارن التصديق بأن الفعل خير للفاعل، وربما ما يقارن التصديق، ماذا يكون مجرد تصور، ومرة يكون تصور مع التصديق بالفائدة. هذا هو الفرق بين لعب الصبيان وفعل الكبار. فعل الكبير عندما يكون له مبدأ علمي، المبدأ الأخير، المبدأ العلمي عند الإنسان الكبير أو الذي يفعل بحكمته، هذا مو بس تصور، تصور اللي هو على وجه جزئي، وبعد التصور يصدق بأن في هذا الفعل خير ولا بد من فعله لأنه خير فيشتاق فيفعل. غير غير الحكيم، غير الذي يفعل بحكمته كالأطفال والمشاكل، هم عندهم تصور، أكو تصور، ولكن هذا التصور لا ينتقل إلى مرحلة التصديق بالفائدة، كما لو كان هو طفل ما يعرف الفائدة هذا العمل، أو أصلا ما لا يصدق بوجود فائدة وخير ومحض حتى يفعله، فينحصر الأمر وين؟ في مرحلة التصور، فيكون تصور شنو؟ تصور خيالي، باعتبار أن الخيال شنو؟ هو هذه الصورة المأخوذة في الذهن اللي هي في مرحلة التصور، صورة ما مأخوذة من محسوس أو مأخوذة من محسوس وحفظت فيعبر عنها بمن؟ بالتصور الخيالي. قال، خلنا نكمل شوف النقطة. يقول: الذي ربما قارن التصديق بأن الفعل فاعل، الفعل خير للفاعل، وربما لا، ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، كل واحد منها غاية. غاية العضلات شنو؟ العضلات هي فاعل طبيعي لفاعل شو اسمه قاصد طبيعي، فغايته شنو؟ احسنت، منتهى الحركه. اذا هاي خلصنا من عندها. بالنسبه للاراده، هي الاراده تحتاج الى اراده. الشوق، هذا الشوق خلينا نعبر عنه بالشوق، خلينا نعبر عنه الشوق، هم المفروض فاعل شنو؟ طبيعي. اللي اكو فاعل مو يعني يعبر عنه بالفاعل القاصد، هو نفس شنو؟ نفس المبدا الاخير. فخلينا نحكي مشكلتنا وين؟ بالمبدا، المبدا الثاني والثالث فواعل طبيعيه. شو تريد؟ تريد فقط الفعل بما هو فعل. لهذا ملاعب الصبيان على مستوى الفاعل القريب ما عندنا مشكلة، اللي هو ياهو مبدأ يعني عضلات يعني فاعل قريب. إذا على مستوى الفاعل المتوسط ما عندنا مشكلة. يعني الفاعل المتوسط والفاعل القريب كلاهما فاعل طبيعي. ها المشكلة وين؟ في الفاعل الأخير، المبدأ الأخير اللي هو من هو اللي هو هذا العلم. هذا العلم تقول لي هذا هو الإنسان، الإنسان يحصل له العلم شلون؟ هذا يفعل لابد أن يفعل علما بقصد أم بلا قصد. فإن قلنا أن فاعل بقصد لازم أكو شنو؟ لازم أكو مبدأ فكري وقصد يعني، ويكون هناك ما لأجله الحركة مو ما تنتهي إليه الحركة. هذا خلاص على الفاعل الأخير. قال يقول المصنف ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، وربما تطابقت يعني غايات المبادئ الثلاثة ربما تطابق كلها. ويا له ويا مثل إيش؟ مثل الرياضي. الرياضي عندما يقفز، الرياضي عندما يقفز نقول ليش تقفز؟ أنا عندما أقفز أقفز حتى أعبر نهر، القفز مو هي المطلوب، المطلوب أمر آخر. أنت إيش تقفز؟ تعرف نفسك. يقول أنا نفس القفز مطلوب عندي. أقول ليش؟ يقول فالقفز بما هو قفز؟ هو غاية عقلي، هو المبدأ الأول. عقلي إيش قال لي؟ قال لي القفز ما هو قفز جيد، واضح؟ وبعد واشتقت إليه وفعلته بما هو قفز، لا لأجل أمر آخر وراء القفز أريد حصله مثلا، واضح؟ شوف. فإن يقول المصنف ولكل من هذه المبادئ الثلاثة غاية، وربما تطابقت أكثر من واحد منها في الغاية، وربما لم يتطابق. ربما تطابق كلها غاية واحدة وهي كلها ما ينتهي إليه الحركة، ربما لا بعضها ما لأجل الحركة وبعضها شنو ما ينتهي إليه الحركة. قال فإن كان المبدأ الأول يعني المبدأ البعيد يقصد بها اللي هو العلم، وهو العلم، فإن كان المبدأ الأول فكريا، هاي فكريا يعني شنو؟ ناشئ من فكر وناشئ من تأمل وناشئ من تصديق، إذا هو تصور ذات شنو؟ ذات تصديق. هذا ما يحصل عند الكبار. كان للفعل الإرادي غاية شنو؟ فكريا. فإذا كان غاية فكريا ففعله شنو تسمي؟ ما لأجله لو منتهى الحركة ما لأجله، لأن زين إيه لأن مسبوق التصديق. قال وإن كان يعني الفعل العلم، العلم كان يعني العلم عبارة عن شنو؟ تصديق فقط. وإن كان تخيلا، إحنا قلنا لأن المتصور هنا أمر جزئي ومأخوذ من الحواس مثلا فيعبر عنه بالخيال، وإن كان تخيلا من غير فكرين يعني من غير وجود التصديق بوجود الفائدة العظيمة لهذا الفعل، فربما كان تخيلا فقط، بس تخيل يتخيل القفز فيقفز، فهو شدي يريد نفس القفزة. إذن مبدأ الأول اللي هو العلم والشوق والعضلات كلها شو تريد؟ تريد نفس التحرك. فصار أكو غاية لو ما صار أكو غاية؟ صار أكو غاية، بس يا غاية ما لأجل الحركة لو منتهى الحركة، منتهى الحركة هذا مقصوده. يقول فربما كان تخيلا فقط ثم تعلق به الشوق، ثم حركت العاملة يعني القوة العاملة اللي هي العضلات نحوه العضلات، هاي صار. فبالنتيجة عقله وشوقه وعضلاته كل شيء تريد، تريد نفس القفزة بما هي قفزة. وهذا شو نسميه؟ نسميه فعله لأجل غاية، لكن ما هي الغاية؟ أحسن اللي يسمى نحن منتهى الحركة، واضح شلون؟ ويسمى الفعل عندئذ جزافا. هذا معنى الجزاف. الفعل الجزاف هو الذي يكون المبدأ الأول هو خيالي فقط غير مصحوب بتصور، فقط خيال بالإضافة للشوق والعضلات. كما ربما تصور فقط الصبي حركة من الحركات، يجي صورها يحبج حركة يسويها لأجل نفسها تكونها حركة، ها؟ فيشتاق إليها فيأتي بها، ومن انتهت، شوف هاي منتهى الحركة يعني، ومن انتهت إليه الحركة حينئذ غاية علما للمبادئ كلها. فكل المبادئ ثلاثة شيردن يردن منتهى الحركة، منتهى الفعل اللي هو نفس الحركة بما هي حركة. هذا الاحتمال الأول التخيل فقط، مرة تخيل ويافت شيء ثاني، بس هذا ثاني متصديق. اي هو شو يقول؟ هو يقول غاية فقط المنتهى الحركة. وربما كان تخيلا مع وجود امر اخر بس مو تصديق. تخيل ويا شنو؟ ويا خلق او ويا شيء تعودنا عليه. خو الصبي عندما يقفز قفزة عجيبة غريبة، لا هو الفها سابقا حتى يقول تعود عليها، ولا هو خلق بالعكس هو خلاف الخلق حركة، لكن ربما تصدر حركة بين الانسان نتيجة تعويض. في حركة اللحية من واحد يجي حك لحيته وكذا، مجرد تعويض. فتخيلت هذا الفعل ببالي، خيلته ولأنني تعودت عليه اشتقت إليه فعلته. فالمبادئ الثلاثة سوت، المبادئ الثلاثة شرادت، شرادت نفس الفعل. فشنو إذن، ما هي الغاية؟ الغاية منتهى الحركة أيضا. قال أبو ربما كان تخيلا مع خلق وعادة كالعبث باللحية ويسمى عادة، وربما كان تخيلا مع طبيعة مأخوذ كالتنفس مثلا. ها، فعن لين تنفس قرآني هي طبيعة تنفس، يعني مو صحيح منسوب هذا الفعل لي يقال تنفست أنت، يقول إيه تنفست أنا فاعل ولا تنفس؟ يسألك واحد أنت من تنفست خلاص تريد غاية معينة له، يقول لا هذا هو أمر طبيعي أنا خيلته في ذهني، وهذا الأمر اللي خيلته مع وجود طبيعتي اشتقت إليه فعلته. واضح شلون؟ ففعلي له مو بدون غاية، غاية لكن ما هي الغاية؟ ما أيضا ما تنتهي إليه الحركة. قال أو تخيلا مع مزاجه، لأن مزاجه تعبان المريض فيضطر شو يسوي؟ يتحرك هاي الحركات كي يروح يمنى ويسرى كحركات المريض، ويسمى قصدا، لكنه قصدا شنو؟ ضروريا مو قصدا اختيار، يعني ضروري لازم يسوي لأنه هذا. وفي كل من هذه الأفعال لمبادئها غايات، وقد تطابقت في أنها شنو غاية؟ ما انتهت إليه الحركة. وأما الغاية الفكرية إذا كان لا تصديق فليس لها مبدأ فكري حتى تكون له غايته، حتى تكون له غايته. الغاية الفكرية احنا شو نريد؟ احنا نريد السؤال هيش بدأ، بدأ السؤال قال شو ملاعب الصبيان بدون غاية، شو يقصد يا غاية؟ هي فكرية. نقول له مو احنا مو هي الغاية مو فكرية، لان المبادئ شنو؟ مو فكرية، المبادئ تخيلية بتطلع الغاية شيء. واضح مو تشكل عليه، هو الاشكال شو الاشكال بدا يقول شو احنا نشوفهم يقومون بدون غايه، شيء يا غايه، هو يطبق يا غايه يريد غايه فكريه. لهذا المصنف شو جاوبه؟ يقول له اما الغايه الفكريه اللي تريدها انت فليس لها مبدا فكري، ما لها مبدا فكري حتى تكون هذه غايته. لو كانت له مبدا فكري تصير غايه فكريه. هذا نعم، هذا الجواب عن الاسئله. بقى السؤال الاخير اللي احنا جاوبنا عليه، وهو انه ربما شيء لا يصير لا يصل الى كمال لوجود الموانع كبذرة التفاح تأتيها العفونة او كذا فلا تصل الى مرحلة كمالها. ليش؟ الجواب قال وكل مبدأ من هذه المبادئ اذا لم يوجد غايته لانقطاع الفعل دون البلوغ الى الغاية بعوض مانع من الموانع سمي الفعل بالنسبة اليه باطلا، وانقطاع الفعل بسبب المانع يحول بينه وبين وصول الغاية هو غير كون الفاعل لا غاية له في فعله. اللي صار شنو؟ اللي صار انه عرض مانع على هذا الشيء من الوصول لمن؟ لكماله. هذه حبه بذره التفاح يمكن ان تكون ثمره ولكن عرضها مانع. هذا من عرضها مانع، احنا قلنا ليش عرضها مانع؟ قلنا عرضها مانع مو لبخل في ساعه الكريم، بل لوجود مصلحه اهم لهذا المولى قطع سير هذا الشيء عن صراطه. لكن السؤال هكذا، كون عرض لها مانع يعني الفعل بدون غاية؟ لا، احنا اذا كان الفعل قد استكمل حركته فله غاية او لكن هو لا مانع. لهذا يقول بعبارته الاخيرة وانقطاع الفعل بسبب مانع يحول بينه وبين الوصول للغاية هو غير كون الفاعل لا غاية له في فعله. مو مثل ما تجي تقول مانع فعل مانع غاية، لا هذا غير ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.